بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا، حياكم الله جميعا في كل مكان. بقي عندي مجموعة من الاتصالات من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أم سيف من العراق بقي لها سؤال، هي طبعا سألتني فيما سبق، تقول عندها ابن يتاجر بقطع الغيار، سواء كانت البضاعة متداولة مبالغ كبيرة، ممكن أن يستأنس بهذا؟ يعني أفرق بين الشيء الذي أبيعه كاش وأس.
لا.
وسؤال ثاني بارك الله فيك، أيهما أشد، البدعة أم المعصية؟
وإذا أنا حين بغيت مثلا أعمل لهم حجة ولا أعمل لهم عمرة مثلا، يجوز ولا ما سووا شيء؟ وفي الحمد لله حين الناس مقتدرين،
يمكن مسكينة
فسخ، يوم تحجين عنهم ولا تأمرين عنهم ما يجوز.
الأمور سهلة إن شاء الله، بتسمعين الجواب.
الله يرضى عليك يا شيخ، طول عمرك يا ربي،
عمرك طويل، مرحبا،
إن شاء الله نستفيد يا
رب. طول عمرك، مرحبا،
الله يخليك يا ربي، الله يخليك.
من؟ حيدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
شلونك شيخنا؟
مرحبا أخوي، هلا وسهلا، طول عمرك، مرحبا،
ربي يحفظك. الشيخ اللي عنده سؤال بده يحكي وياك، كان حبيت بس اسلم عليه.
الله يطول عمرك اخوي حيدر، جزاك الله خير، شاكر ومقدر.
الو،
السلام عليكم، تفضل.
شلونك دكتور؟
مرحبا اختي، مرحبا.
دكتور احنا بتركيا عايشين،
ايه،
بس صلاه الفجر يعني برمضان ياخروها ساعه،
ايه،
وبهسه عاديه يقدموا ساعه، ماذا نعرف يعني على
ايه
الصيام والصلاه
ان شاء الله
يعني ما نفجر؟ اي والله دكتور،
ان شاء الله
الصباح والمساء اذا اهديهم يعني مثل بنات زوجة حيدر، ام عبد الله.
ام عبد الله، مرحبا ام عبد الله، اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. طيب ها، تفضل يا عبد الله. عبد الله راح، عبد الله من؟
ان شاء الله
من؟ يلا نكتفي بهذه المجموعة إن شاء الله، نحاول نجيب بإذن الله على المجموعة اللي عندي ونرجع لكم بحول الله. طيب، عندي أمة الله القصة البيضاء سائل أبيض يخرج عقيب انتهاء الدورة، معروف تعرفه النساء الصلاة والسلام، ولذلك أختك يا أخت الفاضلة، أختك هذه التي رأت الكدرة وصرها بعد الطهر هي طاهرة تتوضأ، إذا نزل عليها فقط ينتقض الوضوء، تروح وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، بارك الله فيك وفيها. أمة الله تسأل عن الجوارب، تقول بالنسبة للشخص إذا كان قد لبس جوربا وكان يتوضأ ثم لبس جوربا ثانيا فوق هذا الجورب، ممكن يمسح عليه؟ ممكن يا أخت الفاضل، الآن عندها جوربين، الجورب التحتاني والجورب الفوقاني، إذا لبست الجوارب على طهارة ثم مسحت على الأول ثم لبست جوربا آخرا بعد ذلك، يجوز أن تمسح عليه ولو كان الجورب الأول هو الذي مسحت عليه، تبدأ تمسح على الجورب الفوقاني وتستمر ولله الحمد، وهذا مشروع، بارك الله فيك. إسلام بارك الله فيه يسأل عن الطلاق بالثلاث، يقول في حالة عندنا، يقول بأن رجل يعني كثير ما يطلق، كثير ما يطلق، في حالة الغضب يقول ولا 20 تطليقة، وفي حالة الرضا 3 تطليقات كاملات، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل إسلام بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب. أولا بالنسبة للطلاق يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هذا شريعة، هذا دين، لا يجوز للإنسان أن يتلاعب به، ولذلك ربنا جل وعلا نظم الطلاق ورتب الطلاق وبين كيفية الطلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك توضيحا بينا لا لبس فيه بوجه من الوجوه، لا لبس فيه أبدا، ولذلك ربنا جل وعلا يقول الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، هذا طلاق السنة، أن يطلق الإنسان مرة ثم يراجع، ثم بعد ذلك إذا أحب أن يطلق ما حصل يعني اتفاق بينه وبين زوجته ممكن يطلق الطلقة الثانية بعدما تنتهي من عدتها، وبهذا الطريق، ولذلك الطلاق مرتان، مرة مرة. الطلقة الثالثة هذه تحرم المرأة على الرجل وتبين منه بينونة كبرى، معنى البينونة الكبرى بأنه لا يجوز له أن يراجعها، خلاص انتهى، الشارع الحكيم أعطاه 3 تطليقات فقط، يعني الذي يملك الزوج 3 تطليقات، الطلقة الأولى هذه الرجعية، والثانية رجعية، الثالثة لا، حتى تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح ليس نكاح تحليل وإنما نكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح إقبال على المرأة، ما عند الزوج نية أنه يأخذها ويطلقها، لا، وإنما نكاح رغبة. وهذا الرجل إذا مات عنها أو طلقها مثلا لأي سبب لا لمواطأة بينه وبين الزوج الأول، يجوز للزوج الأول أن يراجع زوجته. ولذلك الطلاق شريعة، ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فهذا الذي يطلق أو يجعل الطلاق مثل العلك في حلقه أو على لسانه باستمرار، هذا مستهزئ بآيات الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء رجل وقد طلق بالثلاث غضب غضبا شديدا، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة شافوا رسول الله يعني قال قولا عظيما، قال بعض الصحابة يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال لا، وإنما غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل مستهزئ بآيات الله رب العالمين. ولذلك على الرجال أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يلعبوا بهذا الطلاق. الآن نسمع ونشوف ونشاهد شيء والله يندى له الجبين، شيء يقطع نياط القلوب، شيء يبعث على الحزن والأسف والأسى على أحوال كثير من الناس. أغلب البيوتات الآن بعض الناس يعيش حرام وما يدري، يطلق زوجته على الأكل وعلى الشرب وعند الطلعة وعند الدخول وعند الإكرام، يا بغى يكرم أحد عليها الطلاق لك أنك تتغدى عندي، عليها الطلاق لك كذا، وأصبح الطلاق على اللسان. ما ذنب هذه المرأة؟ وهذا دين وشريعة. كيف الإنسان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني حتى المزح فيها ينقلب إلى جد، وذكر منها الطلاق. الطلاق ما يمزح فيه. ولذلك لو أن رجلا مازح زوجته يضحك هو إياها وقال أنت طالق، سواء باللفظ أو بالرسالة مسج أو رسالة واتس آب أو أي شيء، طلقت خلاص. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومن ذلك ذكر الطلاق. فليطلق زوجته بمثل هذه الطريقة، هذا لا يجوز. وللأسف الشديد كثير من الزوجات يسهمن إسهام كبير في بقاء الزوج في مثل هذه الدائرة، دائرة الاستهزاء واللعب ودائرة عدم المبالاة. ليش؟ لأنه تتركه وتقول له يعني ساكتة. لا، ما يجوز، ما يجوز لك، امتنعي عنه. والله لو أن كل امرأة، والله لو أن كل امرأة قالت لزوجها أنت طلقت، روح جيب لي فتوى من الشيخ ولا من القاضي، تأدب بعض الرجاجيل وعرف أنه الله حق، وعرف يمسك لسانه، وعرف قيمة حرمته، ما يروح بهذه الطريقة كل ما دخل طلق وطلع طلق، وعند الغضب على الأكل يطلق وعلى الشرب يطلق، وإذا جاء يكرم. سمعتم أحد يبغى يكرم رجل يطلق زوجته؟ واحد يبي يكرم إنسان يقول عليها الطلاق إذا ما تغديت وتعشيت عندي، وش إيش الجهل هذا؟ ما التخلف هذا؟ هذا تخلف. الكرم ما يكون بمثل هذه الطريقة. الكرم له حدود وله ضوابط وله عرف وشعار. وش ذنب بنت الحلال هذه تطلقها؟ طيب هذا رجل ممكن مشغول، يمكن عنده ظرف يبي يسافر، ولا ما يبغى يجيك، يعني وش تفعل في مثل هذه الحالة؟ ولذلك يا أخي الفاضل، هذا الزوج يجب أن يوقف عند حده. والآن كون طلق بالثلاث في حال رضا وفي حال يعني وقوع الطلاق في 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 ظرفه وفي وقته الزمني، وليس ثم ما يمنع وقوع الطلاق، هذه بينونة لا يجوز للمرأة أن ترجع إليه، ويجب عليه أن ترفع أمره إلى القاضي، ويحكم القاضي يصدر صك بهذا. أما التحايل والله أنا كنت غضبان وكنت والله ما أقصد وكذا، ما ينفع هذا. ولذلك الطلاق جده جد وهزله جد. فيجب على المرأة أن تتقي الله. وكون المرأة بمثل هذه الصورة تسمح للزوج وكذا، طبيعي جدا أن الزوج والله يستهتر ويبقى مستمر لهذه القضية، ويلعب بالمرأة، وربما جاب عيال منها وهي ما تحله، جاب عيال منها وهي ما تحله. وين الآن الموقف الشرعي؟ فعلى الناس أن يتقوا الله. والله نشاهد الآن بعض الأشياء شيء عجيب، يقف الرجل يكرم أحد يقول عليها الطلاق بالثلاث، والله علشان إلا تغدى عندي ولا تعشى، عليها الطلاق إلا تأخذ هذا الشيء، عليها الطلاق. أصبح الطلاق علك، أصبح الطلاق يعني على أسهل من شرب الماء البارد. وهذا استهزاء بآية الله، هذا سخرية بالدين، هذا لعب بأحكام الله عز وجل. يجب على المرأة أن تتقي الله وأن تمتنع عن زوجها، وتقول روح جيب لي فتوى من القاضي ولا المفتي، ولا لا ما أسمح لك تقرب لي. بهذا يعرف الرجل قيمة المرأة. أما حاطة رجل على رجل وساكتة وتنتظره كل شهر هو مطلق ولا كل أسبوع مطلق وساكتة بنت الحلال، ما يصلح، ما يصلح هذا، بارك الله فيك. ولذلك المرأة تتحمل مسؤولية كبيرة في مثل هذه القضية. أم محمد تقول بأن هناك امرأة رافعة طلاق ضرر على يعني زوجها، تقول والقاضي فرض لها نفقة في هذه المدة حتى يحكم القاضي، تقول ما حكم أخذ النفقة؟ جائز يا أختي أم محمد الله يرضى عليك، يجوز للمرأة أن تأخذ النفقة ما دام أن القاضي الزوج هو الذي هجرها وتركها مثلا متضررة، ولذلك يجب عليه أن ينفق عليه حتى تحسم القضية، لأن الآن ما حسمت القضية ونفقتها عليه واجبة، والقاضي ما دام حكم خلاص حكم الحاكم ما أحد يعني يأتي فيغير أو شيء، حكم القاضي، القاضي رأى، ولذلك القاضي مجبر، القاضي مجبر، ولذلك رأى بأنه يجب الإنفاق على المرأة في مثل هذه الفترة حتى تنتهي القضية، إما بالرجوع لبعضهم وإلا بالتسريح بإحسان، هذا مشروع لها ولله الحمد والمنة. أم علي من العراق تسأل تقول ما هي رقية العين والحسد والسحر، وذكرت بأن هناك قنوات للرقية، تقول يعني قنوات حسب ما فهمت بأنها ترقي عبر الشاشة، ما حكم ذلك؟ أم علي الله يرضى عليك، ترتيب المسألة كالتالي: أولا الرقية مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للناس أعرضوا علي رقاكم، فإذا كانت الرقية الصحيحة شرعية أقرها، وإذا كان غير ذلك أبطلها عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. الأمر الثاني، الرقية الشرعية هي المشتملة على الآيات القرآنية وعلى الأوراد النبوية، وأيضا مذكورة بكلام العرب، يعني القراءة بكلام العرب بالنسبة للأدعية غير القرآن، القرآن بلسان عربي مبين، فإن عجز الإنسان ما عنده قدرة على أن يتكلم باللسان العربي كأن يكون أعجميا، ما في بأس أن يقول بلغته، وأيضا أن تكون واضحة ما فيها طلاسم وما فيها همهمات ولا غمغمات شغل السحر والدجالي، لا واضحة، وأيضا أن يعتقد الراقي والمرقي يعتقد بأن هذه مجرد سبب، وأن الشفاء بيد مسبب الأسباب الذي على العرش استوى جل وعلا، هذا المعنى. ولذلك أختي الفاضلة هذه الرقية الشرعية بكتاب الله بالأوراد بالأدعية المشروعة بالكلام الواضح البين المفهوم، بأيضا تعليق القلب الذي في السماء سبحانه وتعالى، وهذه كلها مجرد أسباب ما يعتمد عليها الإنسان لكن يبذلها. الأمر الآخر، الرقية تكون للأمراض الروحية، الأمراض القلبية، الأمراض البدنية، تكون من قضية السحر والعين والحسد، كل هذا مشروع، ولذلك ربنا جل وعلا أنزل سورتين لمثل هذه القضية. السورة الأولى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والسورة الثانية قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر بعض الصحابة، مثلا أبو سعيد الخدري لما قرأ سورة الفاتحة على اللديغ، رجل لدغته حية ورقاه بسورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال، ما كأن في شيء سبحان الله العظيم، فقال وما يدريك أنها رقية، يعني أقره على أنها رقية. فالإنسان أفضل شيء أنه هو يرقي نفسه، لأن الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لذلك الله عز وجل حتى المشرك إذا دعا الله مضطرا محتاجا إليه استجاب الله دعاء، استجاب الله، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية وله تعلق بالإلهية من حيث القبول وعدمه. المقصود أختي الفاضلة بالنسبة للإنسان أفضل شيء أن يرقي نفسه هو، ولذلك أفضل حالة من حالات الرقية يوم أن يدعو العبد ربه جل وهو في حالة انكسار وانطراح وتذلل وفقر بين يدي الله ويطلب الله عز وجل، هذه من أفضل الحالات التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء. الأمر الآخر أختي الفاضلة بالنسبة لما ذكرت من القنوات اللي يرقون عبر الشاشة، هذا دجل، هؤلاء دجالون، هؤلاء متكسبون للمال بطرق محرمة بطرق غير مشروعة. الآن بعض الناس، الآن أنا أشوف بعض الناس ويسألوننا أيضا، يحطون رقية في المسجل أو في الموبايل المحمول، يقول لك والله هذا رقية، هذه ليست رقية، هذه حكاية رقية. الرقية هو ما كان فيها نفس يبارك الله عز وجل بهذه القراءة قراءة القرآن والأذكار فتنفث على المريض أو أن تنفث على نفسك. أما قضية مسجل شيء سواء كان بأي نوع من أنواع الآلات في الكمبيوتر ولا في المحمول ولا في شيء، هذه يا أخواني حكاية رقية وليست رقية، هذه عساس تتعلمون الرقية. أما الرقية فأن ترقي نفسك، تضع يدك على موضع الألم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، على صدرك على يدك على أي مكان. أيضا تقرأ مثلا تفتح يديك وتقرأ المعوذات مثلا وتمسح بدنك وجسمك كامل، أو تقرأ في ماء وتشرب الماء، هذا كله مشروع وارد عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك أخت الفاضل، أي إنسان أي إنسان يقول لك والله أنا أرقيك عبر الشاشة، أرقيك عبر التلفون، بعض الناس يقول لا حط السماعة على أذنك وأنا قاعد، هذا دجل، هذا ضحك على الناس، هذا ابتزاز لما في جيوب الناس. وعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا من هؤلاء، حتى لو كانوا يقولون نحن رقات، هؤلاء على غير الهدي النبوي، على غير الهدي النبوي. ولذلك الإنسان يعتني بنفسه، وإذا احتاج مثلا إنسان يرقي سواء امرأة أو رجل، يختار المأمون من جهة الدين ومن جهة الأمانة والصدق والذي يريد نفع الناس، ما يريد تاجر يعمل رقية تجارة ويتربح من ورائها، لا يريد أن ينفع الناس، هذا الذي يطلب ويقال له أرقي فلان وأرقي فلانة. أما قضية والله الدخول إلى هذه المجاهيل، مجاهيل الإنترنت أو تصديق مثلا هذه المحطات اللي تقول والله نحن نرقي عبر الشاشة، والله ما شاء الله، هذا شيء والله من أعجب العجب. فيا أخت الفاضلة احذروا من هذه الجهات، وعليك برقية نفسك أنت. طبعا أنت سألتيني عن الرقية، سورة الفاتحة، آية الكرسي مثلا، عندك القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كذلك الآيات المشتملة على مسألة السحر مثل قول الله عز وجل إذا كان هناك سحر، وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأيضا ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذه يذكرها كثير من العلماء وكثير من الرقاة. وإذا كان المحل مستعد، يعني القلب توكل على الله وثق بالله وإيمان به ورضا بقضائه وإيمان بقدره، وأيضا الاطلاع على آثار أسمائه جل وعلا، سينزل الشفاء بحول الله وسيكون الإنسان مرتاح ولو طال به البلاء. خالد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصلاة العصر، يقول هل يمكن أنني أصلي بعد صلاة العصر صلاة الشكر وصلاة التوبة؟ يا خالد رضي الله عنك بارك الله فيك وجعلك من المتقين. أخي الفاضل، بالنسبة ما عندنا شيء اسمه صلاة الشكر، وأنا نبهت كثير على مثل هذه المسألة، عندنا شيء اسمه سجدة الشكر، وهذه لا يجوز أن تسجد في الصلاة، لأن من سجد سجدة الشكر في الصلاة بطلت صلاته، وإنما يسجدها الإنسان في غير الصلاة، وهي إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، يعني إذا حصل له شيء مرغوب محبوب فرح فيه يسجد لله شكر، إذا دفع الله عنه شر مثلا أو شيء مرهوب ها يسجد لله شكر، هذه فقط عند تجدد النعم واندفاع النقم وليس على الدوام. أما صلاة التوبة فنعم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لله إلا غفر الله ذنبه، وهذه العلماء يسمونها ركعتي التوبة أو صلاة التوبة، يبوبون على هذا في دواوين السنة، وهذه الأصل أن لا يعني تصلى في أوقات النهي، لكن إن كان والله الإنسان أذنب مثلا بعد العصر وحب أنه يتوب يتوب يصلي ركعتين، هذه من ذوات الأسباب، أو مثلا بعد الفجر قبل طلوع الشمس يجوز أنه يأتي بصلاة التوبة في مثل هذا الوقت في أصح قولي أهل العلم. ها تفضلوا، تفضل إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكتب أجرك ويرفع قدرك يا شيخ.
إياك يا مرحبا
يا شيخ. عندي سؤال اللي هو أنا أقوم طبعا الليل أصلي القيام،
نعم،
وعندي دعاء طويل فأقرأه من ورقة عندي، فما أدري يجوز ذلك ولا لا؟
وانت في الصلاة ها؟
نعم، في لا بعد الصلاة أنا أصلي القيام، وإذا انتهيت من الصلاة آخر الليل فأقرأ هذا الدعاء من ورقة خارجية
إن شاء الله يا إبراهيم.
وثانيا أبغى رقمك جزاك الله خير يا شيخ.
إن شاء الله يساعدونك بالكترون إن شاء الله.
كتب الله أجرك
وياك. تفضل أبو محمد.
نوري شيخ عزيز كيف حالك؟
السلام ورحمة الله.
كيف صحتك؟ حيا الله أبو شيخ.
طول عمرك، هلا وسهلا.
الله يسلمك. سألين يا شيخ.
تفضل.
الحين في واحد مريض عند السكر يعني.
إيه.
ما يصوم في رمضان، في مشكلة يعني عليه.
الطبيب قال لا تصوم؟
ايه الطبيب يعني يقول المصوم هي يعني الشباب يعني مش واحد كبير.
ان شاء الله يا ابو محمد.
وفي سؤال الثاني، الصدقه هل يجوز تاكل منها يا شيخ؟
ان شاء الله يا ابو محمد.
جزاك الله خير.
مشكور. مرحبا مرحبا. سندس. يا سندس. راحت سندس. ها؟
هلا.
تفضلي يا سندس تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اخفض التلفزيون يا سندس.
يا شيخ انا طلبت رقمك وقالوا ما يتوفر. الله يسعدك، ابغى رقمك ضروري
ان شاء الله. ان شاء الله عطوها عطوها، ساعدوهم، بارك الله فيكم. تفضل. ها خلاص. طيب طيب. خالد يسأل يقول أيهما أشد، البدعة أم المعصية؟ أخي خالد بارك الله فيك، العلماء لهم بحث طويل في هذه المسألة، لهم بحث طويل في هذه المسألة، في قضية أيهما أشد على المستوى العام والمستوى الفردي، هل البدع أم المعاصي. فذكروا من جملة ما ذكروا بأن البدعة أشد من المعاصي، البدعة أشد من المعاصي. لكن أحيانا إذا كانت البدعة عملية عملية، يعني من البدع الخفيفة أو البدع التي مختلف فيها، فالكبائر أعظم منها، الكبائر أعظم منها، ولذلك المسألة ليست سواء. فالبدعة في بالجملة أعظم وأخطر من المعصية، لكن من حيث بالاعتبار، باعتبار كون البدعة مثلا، يعني مثلا رفع الأيدي مثلا في خطبة الجمعة مثلا، بعض العلماء يقول بدعة، لكن بعض العلماء يقول ليست بدعة، فلا أقول هذه أعظم من الزنا أو من السرقة أو من شرب الخمر. لاحظت أنا أحاول أني أبسط لك، ولذلك باعتبار الخلاف فيها أو كونها عملية وليست اعتقادية قد تكون الكبيرة أعظم منها، وباعتبار العموم لا، البدعة أشر وأشد وأقبح من المعاصي والذنوب. حمدة بارك الله فيها تقول حصل خلاف بينه وبين أختها، طبعا نقاش تقصد هي، بالنسبة للشخص إذا كان له ميت، أب ولا أم ولا أخ ولا جد ولا جدة أم ولا يعني، وما حج ولا اعتمر وماتوا من 50 سنة، تقول يعني أنا أقول، هي حمدة تقول أنا أقول يعتمر عنهم يحج عنهم، وتقول إني حاور، هي تقول لا، هي تقول لا، وإن جبت لها قياس قاست ما شاء الله، قالت لو كان عليهم دين يسددون، فقالت إيه، يعني من هالكلام هذا. حمدة تسأل، يا حمدة الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظ لك أختك ويرزقنا وإياكم الحق، يعني طيب الإنسان يناقش في بعض هذه الأمور، لكن لا يجزم على شيء، لا يجزم على شيء، لأن هذه المسائل لابد فيها من الأدلة الشرعية. أخت الفاضلة، أولا فيما يتعلق بالصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ولذلك الشخص الذي عليه أيام من رمضان وما صامها وكان قادر على الصيام ثم مات يصوم عنه وليه، وهذا قول جماهير أهل العلم. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لا، هذا خاص في النذر بس، لكن جماهير أهل العلم قالوا لا، هذا في كل صوم واجب، ولذلك هذا هو الحق، بمعنى أن أي شخص كان عليه أيام من رمضان وكان قادر على صيامه ثم ما صامها، إما تكاسلا إما تهاونا إما شغلا، ثم مات يصوم عنه وليه. ولي من هو؟ الذي يرثه، الذي يرثه، كل من يرثه يصوم عنه، أفضل شيء يصوم عنه واحد، وإذا ما استطاع ممكن أنهم يعني يصومون مجموعة مثلا، بحيث إذا انتهى الأول كمل الثاني، خاصة إذا كان مثل شهر رمضان. هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للحج عن الميت، مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة، وفي لفظ أن هذه امرأة خثعمية قالت ما يستطيع الركوب على الراحلة، يعني رجل خلاص وصل مرحلة من العمر كبيرة جدا، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. وفي لفظ حديث أبي رزين العقال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. ولذلك جماهير أهل العلم على أن الشخص الذي مات ولم يحج أو يعتمر يجوز للحي أنه يحج عنه ويعتمر، وهذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فعل الأئمة والعلماء، وإلى يومنا هذا يحجون الحمد لله عن الميت الذي ما حج، الذي ما حج. حتى لو حج، لو أن ميتا حج الحمد لله حج الفرض واعتمر، يجوز للحي أنه يعمل له حج وعمره ويهب ثواب إليه. لماذا؟ لأن هذا من العمل الصالح الذي يجوز هبة الثواب إليه. فإذا جاز أصلا أني أعتمر عنه حجة أحج عنه حجة الفرض، يجوز أني أعتمر وأحج عنه حجة النفل وأهدي ثوابها إليه، وأهدي ثوابها إليه. فيما يتعلق أيضا بقضية ذكرت مسألة الصدقات، الصدقات سعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني جاها موت فجأة، ولو عاشت لتكلمت، ولو تكلمت لتصدقت، فماذا تأمرني؟ قال تصدق عنها بالماء. فراح سعد وتصدق عن والدته بالماء. الآن يا أخت الفاضلة ماء السبيل الآن اللي يسوونه الناس وجهات الأوقاف والجمعيات الخيرية، كل هذا أغلب للأموات، أغلب للأموات. ولذلك يا أخت الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لأختك تفهمين هذه الأدلة، هذه أدلة شرعية ولله الحمد. الله عز وجل صحيح في كتابه العزيز بيّن أن النفس ستسأل يوم القيامة، لكن هذا مقيد بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا ربنا جل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صحيح، يعني واحد ما يصلي على الثاني، وواحد ما يصوم عن الثاني هو عايش، وواحد ما يحج عن الثاني هو عايش، عايش وقادر على الحج. أما إذا كان عاجز ممكن. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صاحب الشرع اللي الله عز وجل قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ربهم، قال يجوز أنك تحج عن الميت، وقال يجوز أنك تعتمر عن الميت، وقال بل يلزمك يعني إذا مات ميتك مثلا عليه الصيام تصوم عنه، وأيضا قال تصدقوا عن أمواتكم يعني أنا أبسطها يعني المعنى. وردت أحاديث من أكثر من وجه تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق عن الأموات، كان يذبح الذبيحة ويسأل الله ثوابها لخديجة ويعطيها يوزعها على صديقات خديجة رضي الله عنها. فهذه مسألة الحمد لله مذكورة، والأحاديث أنا ما جبت شيء من عندي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة عرف عنهم بأنهم يتصدقون عن آبائهم أمهاتهم، وعرف عنهم الوقف، وعرف عنهم الصدقات الجارية، وعرف عنهم أيضا الحج عن اللي مات وما حج عن نفسه مثلا أو ما اعتمر عن نفسه، هذا موجود ولله الحمد والمنة. أم عبد الله زوجة حيدر من تركيا، طبعا أشكر الأخ حيدر وبارك الله فيك أخوي الفاضل، ونسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا. أم عبد الله تقول بأن نحن عايشين في تركيا، تقول يعني يأخرون عندنا صلاة الفجر يعني مدة ساعة تقريبا، والآن بدأ يقدمونها. أخت الفاضل في عندنا مسألة خلافية في صلاة الفجر، أيهما أفضل التقديم أم التأخير؟ عندنا جمهور الفقهاء يقولون صلاة الفجر تصلى بغلس. ما معنى الغلس؟ يعني شدة الظلمة، يعني مثلا أذن المؤذن بعد 20 دقيقة 25 دقيقة يقيمون غلس، يعني ما ينتهي الإمام من الصلاة إلا وقد يعني أسفر، يعني يشوفون الناس الضوء والنور. المذهب الحنفي اللي الآن موجودين أنتم في تركيا يقولون لا، الصلاة الفجر أفضل شيء في حالة الإسفار، ويستدلون بحديث ضعيف أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهذا الحديث ضعيف. فهم إيش؟ ما يصلون إلا بعدما مثل ما يقولون يظهر النور ويظهر الصبح قبل طلوع الشمس طبعا يصلون. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لكم لو صليتم في هذا الوقت ما عليكم شيء، لأنكم ما زلتم في الوقت، أهم شيء لا تطلع الشمس. بالنسبة للصيام لا، الصيام يجب بالأذان، يجب بالأذان. فإذا كانوا هم يؤخرون الأذان بحيث أنه بعد طلوع الفجر بوقت، لا ما يصلح. أما إذا كانوا يؤذنون على الوقت وهو طلوع الفجر الصادق، تمسكون عن الطعام والشراب، وحتى لو أخروا الصلاة مثلا يعني بعد ساعة 45 دقيقة مثلا، والله ساعة كثير، لكن عموما هذا الوقت ممكن تصلون معهم. بالنسبة لك يا أم عبد الله أنت تصلين في البيت الحمد لله، إذا سمعت الأذان صليت، لكن بالنسبة لأبو عبد الله زوجك الله يحفظه وعياله يصلي في المسجد، لكن لو صلى معهم في هذا الوقت، لكن بالنسبة للصيام تنتبهون تنتبهون ما، لذلك لابد أن تراعوا مسألة الوقت الحقيقي الذي يؤذن فيه. وأعتقد أنا ما أدري والله أنهم يؤذنون على الوقت يعني طلوع الفجر، لأن هذا محل إجماع العلماء، إذا طلع الفجر يعني الصادق الفجر الثاني هو إذا طلع، هم فقط في قضية التأخير يعني الآن الأذان واحد، فإذا كان عندهم فهم بأن والله حتى الأذان يؤخر هذه كارثة مصيبة، إذا يعتقدون حتى الأذان يؤخر إلى الإسفار مصيبة، ما أعتقد هذه يعني تفوت عليهم، هم يؤذنون على الوقت وبعدين يبدأون في قضية يأخرون الصلاة إلى وقت الإسفار. أم عبد الله تقول يعني بالنسبة لأذكار الصباح والمساء هل يمكن أنني يعني أقول بأن نية عن أولادي وعن أحفادي؟ لا يا أختي الفاضلة، لا ما يصلح. بالنسبة لك أنت تقرأين أذكار الصباح والمساء لنفسك وتدعين لأولادك وتدعين لأحفادك وتدعين لإخوانك وأرحامك بهذه الطريقة. أما شخص الآن يقول والله يقرأ يقول هذه نية عن أولادي أو أحفادي، لا ما يصلح ما يصلح، هذه ما تدخلها النيابة ما تدخل النيابة بارك الله. ولكن إذا دعوت وانتهيت إذا جبت أذكار الصباح والمساء قل اللهم احفظ أولادي احفظ أحفادي اللهم قهم الشرور اللهم جنبهم طوارق الليل والنهار اللهم عافهم في أبدانهم اللهم عافهم في دينهم وإيمانهم. طيب بارك الله فيك يا أم عبد الله. إبراهيم من السعودية يقول بأنه يصلي القيام وبعدما ينتهي يقول أدعو الله دعاء طويل لكن من ورقة، يجوز؟ يجوز، ما في شيء يا إبراهيم، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك ويزيدك حرص يا رب، ما في شيء، يجوز يا أخواني الواحد يقرأ الدعاء من كتاب ولا من ورقة مثلا حاطة أمامه يقرأ، ما فيها شيء الحمد لله، ما فيها شيء بارك الله فيك. ولا تنسانا من دعواتك يا إبراهيم. أبو محمد من أبو ظبي يقول بالنسبة لشاب مريض بمرض السكري ومنعه الطبيب من الصيام يقول هل يصوم أم لا؟ لا ما يصوم، إذا كان شاب واضح أن الطبيب ما نهاه عن الصيام إلا لكون السكر يمكن من الدرجة الخطيرة، ولذلك هذا الشاب يجب أن يمتثل أمر الطبيب، يجب يمتثل أمر الطبيب، ما يروح يلقي بنفسه إلى التهلكة، الله ما أمر بذلك. يعني بعض الناس الآن يلقي بنفسه إلى التهلكة، والله ما أمر بذلك. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. فالآن يجي بعض الشباب الطيبين أو بعض كبار السن عنده محبة للصيام وهذه يؤجرون عليها، هذا أجر وثواب، لكن يغامر ويروح يصوم والطبيب قايل له لا تصوم أنت على خطر، لا ما يصلح. في وفيات حصلت كثيرة في ناس من كبار السن أنا أعرفهم رفضوا أن يفطروا وفعلا تسببوا في وفاة أنفسهم وهم على خطر على خطر. ولذلك يا أخي الفاضل ما دام أن الطبيب قال ممنوع أن تحتاج إلى أدوية تحتاج إلى سوائل تحتاج إلى رعاية يجب أن يمتثل. أما إذا قال لا يعني ممكن في كذا ممكن كذا يعني حاول، أما يقول له ممنوع لا لا ما يصلح بارك الله فيك يا أبو محمد. أبو محمد أيضا يسأل يقول بالنسبة للصدقة هل يجوز الإنسان أن يأكل منها؟ يجوز، يعني شخص الآن تصدق بطعام وحب أن يأكل منه يجوز، لكن بشرط أن يعلم بأنه ينقص من الأجر على قدر ما أكل، ها ينقص من الأجر على قدر ما أكل، لأنه خلاص الآن اللي ظهر وراح للفقير والمسكين هو الذي أجر عليه، أما الذي أكله هذا أفناه وذهب لمنفعة جسمه ومنفعة نفسه، لكن عموما لو أكل ما تبطل الصدقة ولله الحمد. يعني شخص الآن قال والله أنا بتصدق اليوم بلحم وراح وأخذ له قطعة من اللحم ما في شيء، لكن اللي يؤجر عليه فقط هذا اللي راح، أما اللي أكله ما يؤجر عليه بارك الله فيك يا أبا محمد. تفضل يا فريدة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا أخوي شيخ سجل في الكلية التقنية.
إيه.
أيوة سجل في الجامعة كلها فتين وانقبل فيهن كلهن. بس إنه هو يداوم في الجامعة ما داوم في التقنية والحين تمشيله مكافأة.
إيه.
يا ياخذ المكافأة حقة التقنية ولا لا؟
ان
شاء الله يا فريده.
اوكي
خلاص ها؟ لا 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 خلاص نجاوبها، عطونا نص دقيقه. يا فريده الله يرضى عليك، لان وقت البرنامج انتهى. ما يجوز، حرام، كيف ياخذ مكافاه وهو ما درس في كليه التقنيه وانتقل للجامعه؟ قولي له لا ياكل حرام، ما يجوز. يروح يقول لهم يا جماعه الخير ترى انا قبلت في الجامعه واسمي موجود في الكشف، خطا، الان انا في الجامعه انا ما اداوم. يجب ان يرجع المبالغ اللي اخذها. باي حق ياخذ المال هذا؟ باي حق؟ هذا المال يصرف للطالب المنتظم في الكليه، كليه التقنيه، فكونه ياخذه يقول والله غافلين عني وصادين عني، هذا ما يعنيه. اين الله؟ اين الله؟ لازم يرجع المبلغ هذا، يرجعه للكليه، بارك الله فيك، وهذا واجب عليه، ويتوب ويستغفر الله عز وجل. اشكركم على المتابعه، اشكر طاقم البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.